وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بقت أمور. الأمر الأول نقاط. النقطة الأولى هي أنه لو قلنا بالتخيير عند تعارض الخبرين، لو قلنا بالتخيير، لأن يعني إذا تذكرون خليكم السلام ورحمة الله، قدمت أدنى طائفة تدل على من؟ على التخيير عند تعارض الخبرين. إذا تذكرون في صفحة 389 ذكرنا عنوان روايات التخيير، وذكرنا لذلك عدة روايات، منها رواية ابن مهزيار موسع عليك بأية عملت، بعد الرواية الحميري وإلى آخره، والذي السيد رد كل واحدة واحدة رد. لكن الآن لو عملنا بأخبار التخيير، لو فوقع كلام أن هذا التخيير هل هو تخيير في مقام الالتزام؟ أو أنه تخيير في مقام العمل؟ يعني شنو تخيير في مقام الالتزام؟ يعني أنت مخير، إما تلتزم بهذا الخبر بمعدى هذا الخبر، مثل احد الخبرين يقول بالوجود، الثاني يقول بمن؟ بالحرم. الروايات لما قالت بالتخيير يعني مخير في اي شيء انت، في ان تلتزم قلبا نفسان، اما بهذا الخبر واما بذاك الخبر. فواجب علي حينئذ الالتزام القلبي. الالتزام القلبي حينئذ شو يصير؟ واجب بعد. يعني يكون انا اتدين واتعبد والتزم قلبا، اما بالوجوب واما بمن؟ بالحرم. هذا تخيير في مقام الالتزام العبر عنه. او يعبرون عنه تخيير ماذا؟ اصولي. أو يعبرون عن تخيير في مقام الحجية، نفس الشيء مقصود يا أخي. ومرة نقول لا، المقصود من التخيير التخيير العملي. نعم شنو التخيير العملي؟ يعني أنت يكون تعمل إما بالحرمة، فشو سويتم؟ كيف؟ اما بالوجود، فشو تسوي؟ تفعل. لكن قلبا ما لازم ان تلتزم بالوجود او تلتزم بينا بالحرمة. المهم عملك يكون يصير لا بالوجود، لا عملك يصير ماذا؟ بالحرمة، من دون حاجة إلمن إلى التزام. أقول يا إخوان فرد شيء جانبي أنا أقوله، معنى مخير عملا، قد واحد يقول شيخنا يعني مخير عملا يعني معنى إباحة راح يصير، قد واحد يقول لا 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 هذا مو معنى الإباحة، لا، معنى في مقام عملك إما أن تفعل فقط وإما تترك فقط. تخيير عملي بين الوجوه، حرم هذا معنى، يعني عملا إما تفعل فقط وفقط وفقط بعد لا تترك، وإما تترك فقط وفقط وفقط. هذا ليس معنى الإباحة. معنى الإباحة يعني لا لازم هذا ولا لازم ماذا ذاك في مقام العمل، لا يلزم الفعل لا يلزم الترك. أما هنا نقول لازم إما الفعل وإما الترك.
وجهها، لكن ما حاجة ماذا للالتزام قلبا، قلبا ما لازم الالتزام. هذا وقع خلاف فيما بينهم، وقالوا هؤلاء القوم قالوا وان ترتب على هذا الخلاف يترتب عليه هذه الناحية، على هالخلاف يترتب عليه الناحية، وهو انه انما يتعارض خبران عند الفقيه، عند الفقيه. فبماذا يفتي العامي؟ شو يقول للعامي؟ شو يقول له؟ يعني افترض انا مجتهد، تعارض عندي خبران، واحد يدل على الوجود واحد يدل على الحكم، مفروض الروايات دلت عليهم على التخير، انا من القائلين بالتخير، فانا شو اخترت؟ افترض انا شو اختارت؟ انا المجتهد، خبر الدال على الوجود مثلا، بس الان ايش افتي؟ الان ايش اقول لان؟ اذا كان التخيير تخيير عملي، فالعامي انا ايش اقول له؟ اكتب الرسالة العملية، ايش اقولهم للناس؟ اقولهم اما ان تفعلوا، يعني عملكم اما يصير على طبق الفعل تفعلوا فقط من دون ترك، واما تتركوا من دون فعل. فأفتيهم بالتخيير العملي، هذا إذا كانت الروايات مقصودة من التخيير العملي. أما لو كان الروايات مقصودة من التخيير الالتزامي، يعني إذا كانت الروايات تقول مخير يعني موسع، بمعنى ماذا؟ تلتزم إما بهذا إما بهذا، فهذا تخيير في الالتزام وتخيير فيما في العمل. فبعد ما اقدر اقول للمقلدين انتم عملا مخيروا، وهذا بينجب عملا مخيروا، يعني اما تفعلوا ولا تتركوا، اما تتركوا ولا تفعلوا، بعد ما اقدر اقولهم ايش، يعني الرواية تدل على التخيير العمل، تدل على التخيير في مقام الالتزام. فيكون شو اسوي؟ انا التزم بواحد وأفتيهم على طبق ما التزمت به، وهجي لو أكثر الطريقة ثانية ما ذكرها السيد الشهيد، هم يذكروها بس ما ذكرها السيد الشهيد، طريقة ثانية وهو شنو؟ أقول للعوام، أكتب الرسالة العلية، يا أيها العوام يوجد في هذه المسألة روايتان، إحداهما تقول بالوجوب والاخرى تقول بالحرمان، وانتم مخيرون في الالتزام باحدى الروايتين. هاي الطريقة الطويلة صعبة للعامي بالرسالة العملية اجي احكي له متي انا صعب. فاذا كان المقصود يتخذ تخيير التزامي، يكون اقول للعوام يوجد خبران وانتم مخيرون اما تلتزم بهذا اما بهذا، يا هتشي يا لا انا التزم بخبر واتيه على مضمون ذلك، بمضمون ذلك الخبر. فهو السيد ذكر فقط هاي الطريقه، يعني افتيهم بمضمون ذلك الخبر، هو لا طريقتين، اقول له افتيهم بمضمون الخبر الذي التزمت انا به، لا اقول لهم يوجد خبران فالتزموا باحده، هذا اذا كان تخيير التزام. لكن اذا كان المقصود من التخيير التخيير العملي، وهي المسألة سهلة بعد، رأسين في الرسالة العملية ايش اقوله؟ يجب على كل مكلف في هاي المسألة مثل صلاة الجمعة الذي بها خبر دال على الوجوب خبر دال على الحرمة، اما ان يفعل فقط واما ان يترك، يعني اما ملزم بالفعل واما ملزم بما بس في تفعل في تفعل، لكن ملزم بأحدهما اتشي. بعد ماك بعد تقول يا فرشي ماذا اخير عمل، اقول ما اخير، اما تفعل فقط اما تترك فقط. هسه هذا السيد الشهود يقول هم القائلين بالتخيير هتشي حاشوا، احنا شو نقول؟ هذا حكيهم صحيح ولا؟ يقول ينقضوا وقتنا رجاعا، احنا ما دام التخيير
من أساسه باطل. عندنا أخبار التخير ناقشنا به، بعد ما نجي نقول هذا الكلام صحيح ليس بصحيح، المقصود من التخير تخير التزامي، والمقصود من التخير تخير عملي، هذا بعد كله هواء في شبك أشبه شيء يصير. نطبق العبارة الأولى، إن العاملين بالمجموعة الأولى المستدل بها على التخير اللي ذكرناه في صفحة 385 بداية منك نختلف فيما بينهم في أن التخير هل هو تخير في المسألة الأصولية، يعني تخير في الحجية، يعني تخير في الالتزام في مقام الالتزام، أنا اللي بالتعبير الثالث تعبير أوضح وذكر السيد بعدين، أو في المسألة التخير، في المسألة التخير يعني في مقام العمل في الجريح عملي أنا عرفت أحدهم. ومعنى الأول يعني تخير أصولي، هذا معنى أن الإنسان لا بد له أن يلتزم بمضمون أحد الخبرين فيكون حج عليه مضمون أحد الخبرين ويسند معداه إلى الشارع يتمكن أن يقول حكم الشارع هو هذا. ومعنى الثاني تخير العملي، لا معنى يقول على أنه ماذا في مقام العمل، إما أن الإنسان يفعل إما أن الإنسان ماذا يفعل، فإذا فعل ما يتمكن يقول على أن الفعل هو الحكم الشرعي يقدر ينسب إلى الشارع. ومعنى الثاني ان الانسان لا بد له ان يطبق عمله على مؤدى احد الخبرين، ومن نتائج الفرق بين التخير الالتزامي والتخير العملي ان التخير على الاول يعني على التخير الالتزامي يفتي بمضمون ما التزم به وبمضمون يعني ما اختاره، بعد ما يخير في مكان العمل، يعني هو يدل على التخير الالتزام مو بالعمل. لو هيك لو انا الطريقه الثانيه اشتريتها لأن يقول على أنه يوجد خبران في المسألة فأنت مخير في الالتزام بأحدهم. أما على الثاني يعني على التخيير العملي يفتي بالتخيير ابتداء مو بالإباحة، ليس اشتباه مو معنى الإباحة يعني أنت لا ملزم بالفعل لا ملزم بالترك، بينما احنا شبين نقول ملزم وأنه ما ملزم عملا ملزم، لكن ملزم ديما إما تفعل من دون ترك اما تشرك من دون ترك. بعدين السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول وهذا الخلاف لا موضوع عليه بعد انكار اصل التخيير، بعد لم طول النقطة الثانية اختلف ايضا القائلون بالتخيير في ان التخيير ابتدائي او التخيير استمراري، يعني شنو يعني افترض انا مجتهد اخترت هذا الخبر اللي يدل على الوجوب والتزمت بيما والتزمت بيما بالوجوب اقدر باكر ابدل التزامي اقول التزامي بهذا الخبر صعب لوجوب صلاة الجمعة وين زحمة يا أخي، التزم بذلك الخبر اللي بدال على الحر، أنا ابتداء كنت مخير بين التزم بهذا أو التزم بذا، لكن هذا التخيير موجود منذ البداية أو موجود أيضا ماذا استمرارا، يعني يمكن غد تبطل عن التزامك الاول تلتزم بالثاني وبعد غد بالعكس ترجع لالتزامك الاول وهكذا، فهل التخيير استمراري او التخيير تخيير ماذا ابتدائي طبيعي من دون فرق يا اخوان، بين نقول التخيير مسمى تخيير في مقام الالتزام او نفسر التخيير تخيير ماذا في مقام العمل، على التخير في مقام الالتزام او في مقام العمل هل منذ البداية فقط موجود دون الاستمرار او استمرارا موجود. بعض من ايش قال؟ قال التخير تخير استمراري واستدل بالاستصحاب، قال انا قبل ما اختار واحد من هنا كنت مخير يا لا بأن ألتزم بهذا أو بذا، أعمل على هذا أو على ذاك، لما اخترت واحد أشك. هل ذلك التخيير اللي كان سابق منذ البداية زال عني الآن أو باقي؟ أستفعد ماذا؟ بقائي. فاستدلوا باستصحاب بقاء التخيير على أن التخيير استمراري لا حدوثي.
بعضهم ايش استدل؟
السيد الشهيد رضوان الله عليه شو جاوب؟ يقول هذا الاستصحاب استصحاب تعليقي. استصحاب تعليقي خلاص تعرفوه بعد شنو معنى؟ يعني استصحاب حكم ماذا؟ معلق. مثل حرمة العصير العنبي لو غلا حرمة الذي قلنا ما يجري هنا نمشي. انا لما نختار التزمت بالامس بهذا الخبر الاول الدال على الوجوه. في هذا اليوم الثاني اذا اريد استصحب يعني شنو؟ معنى استصحب هذا معنى، يعني اشير الى الخبر الثاني واقول هذا الخبر الثاني لو كنت بالامس قد اخترته، لو كنت قد اخترته لكان هو الحجة، لكان هو الحجة علي. فالآن أشك أنه هل هو حجة علي ولا أمس كان يمكن الاختيار ولو اخترت لكان حجة. في هذا اليوم أشك لو اخترته والتزمت به هل هو حجة علي أيضا ولا لو التزمت بي ليس الحجة علي. أمس لو التزمت بي لكان حجة علي، بس اليوم لو أردت ألتزم بي أيضا يصير حجة علي ولا أشك. فأستصحب التخيير بهذا المعنى، يعني أشير إلى الخبر الثاني وأقول بالأمس لو كنت قد التزمت به لكان يصير حجة علي، لكن في هذا اليوم لو التزمت به أشك هل يصير حجة علي ولا. فأستصحب هذا المعنى هذه القضية الشرطية وهو أنه لو التزمت به لهو لكان حجة علي. فهذا استصحاب حينئذ تعليقي والاستصحاب التعليقي لا يجري. نطبق العبارة الثانية، إن هؤلاء يعني اللي قالوا بالتخيير اختلفوا أيضا في أن التخيير ابتدائي أو استمراري، بمعنى أن المكلف بعد اختيار أحد الخبرين يلتزمان اختار. إذا فصلنا التخيير بالالتزامية عملا، إذا فصلنا بالتخيير العملي هل يجوز له أن يعدل إلى اختيار الآخر أو لا؟ وقد ذهب البعض إلى كونه استمرارية وتمسك بالاستصحاب، إلا أن الاستصحاب سيد الشهود يقول يبدو أنه من استصحاب الحكم المعلق. ليش؟ إذا كان التخيير تخيير ماذا؟ في الحجية. إذا كان التخيير تخيير في الالتزام يعني في الحجية، فيصير استصحاب تعليقي. أقول لو التزمت به بالأمس لكان حجة، اليوم هم أيضا لو ردت ألتزم به أيضا هو بعد حجة. هاي الاستصحاب المعلق إنما يصير بناء على كون التخيير تخيير في الالتزام مو تخيير في مقام العمل. يعني إذا في مقام العمل من الأول هو أنا مخير بعد تعليق لا يتصور. أمس كان ماذا؟ يجوز لي أن أختار ذلك الشق الثاني، اليوم أشك أن يجوز باختيار الشق الثاني ولا أستصحب بقاء. بعد ما يتصور ماذا؟ استصحاب تعليقي، لكن بناء عليما على تفسير التخيير بالتخيير الالتزامي يعني في الحجية يصير حينئذ ماذا؟ الحكم معلق. ليش؟ أقول لو التزمت وشك بصير حجة، لو التزمت فيه أمس لو التزمت فيه لكان حجة، اليوم أشك تأسس. على اي حال يبدو انه من اصحاب الحكم المعلق اذا كان التخيير في الحجه يعني في الالتزام. ليش؟ لان مرجعه مرجع الاستصحاب الى ان هذا يعني الخبر الثاني كان حجه لو اخذنا به سابقا، يعني لو التزمنا به سابقا، وهو الان كما كان يعني الان لما التزمنا به له حجه من باب الاستصحاب، فيصير استصحاب ماذا؟ تعليقي. وعلى اي حال سيدي شهود يقول استصحاب تعليقي او غير تعليقي، هذا ما ياثر. بالتالي احنا هذا هم واقفين شبك تأخير من دون بعد بي حتى نقول استمراري او فلا موضوع لهذا الخلاف بعد انفار التأخير.
زين
الثالث النقطة الثالثة الذي نطرحها هذه انه عندنا روايات تقول بالتخير الذي قرأناها في صفحة كما قلنا 389 هاي روايات تخير. بعدين قرأنا ماذا روايات اخرى تدل علما على لزوم اعمال المرجحات في صفحة 396 هذه ايضا متعارضة هي ايضا متعارضة لان ذيك تقول تخير ما بيش تقول
لا الخذ بالذي يا مرجح
فاذن الاخبار خطية من قبيل طبيب يداوي الناس وهو عليله هي تريد تعالج التعارض
معارض الخبر لكن هي مبتلاش المعارضة
يعني واحدة تقول تخير واحدة تقول ماذا
اعمل المرجحة
شو نسوي بعضهم ايش قال كما صاحب الكفاية رضوان الله عليه ايش قال كما صاحب الكفاية ايش قال يعني نحمل اخبار الترجيح على الاستحباب على الاستحباب
فهذه الروايات اللي قالت اعمل بالمرجحات يعني مستحب
ذيك اللي قالت مخير يعني يجوز لك التخير لكن المستحب شيء اعمال المرجحات
هذا عرفانها موجود ترى عندنا من قبيل تجينا رواية واحدة تقول انت مخير في غسل الجمعة
مخير في تغتسل اغتسل ما تغتسل لا تغتسل
واحدة اجتنا رواية ثانية يقول اغتسل شيخنا للجمعة
بقرينة تخير يحنون يغتسل عليهم على استحباب صاحب الكفاية هل فكرة راح يطبقها هنا فالنتيجة شو تصير اذا احملنا رواية ترجيح على الاستحباب النتيجة شو مش راح يصير النتيجة النهاية تخيير يا لزوم مع المرجحات نتيجة النهائية عن صاحب الكفاية تأخير ولذلك صاحب الكفاية من القائلين بالتأخير ما يقول بأعمال المرجحات يقول أعمال المرجحات مستحار هذا رأيه وهو من الآراء العجيبة هو هذا من آراء صاحب الكفاية السيد الشهيد رضوان الله عليه يبين فرد نكتة وهاي النكتة يا إخوان احتفظوا فرديها تستفيدون منها أنا الحمل على الاستحباب انما يقبل في الاوامر التكليفية في الاحكام التكليفية مثل ما مثلت واحد يقول تخير في غسل الجمعة مخير واحد يقول اغتسل اغتسل هذا تكليف فالحمل على الاستحباب اما اذا فرضت الامر لم يكن امر تكليفي بل كان امر ارشادي كما في موردنا اعمل المرجحات هذا ارشاد علما الى ان الحجة ما هو الحجة ما هو الذي معه المرجح يعني تريد ترشدنا هذه اخبار المرجحات ترشدنا علما الى ان الشارع جعله ما معه المرجح جعله ماذا حجة اذا كان هذا المقصود هذا لا معنى لحمل على الاستحباب العرف ما يقبل حمل مثل هذا اعلاما هاي اوامر ارشادية يعني يرشدك الى ان الشارع هذا جعله حجة نقول مستحب يعني شنو مستحب ان الشارع جعل حتى شنو هذا مستحب الشارع جعل حجاج شنو يصير هذا فلذلك الاوامر الارشادية لا تقبل الحمل على الاستحباب فالصحيح اذا في مقام العلاج نسوي
نقول هذه الروايات مقيدة لك هاي احسن
انت تقول تخيل يعني سواء يوجد مرجحات ام لم يوجد مطلقة هذه تقول اعمل المرجحات جمعا بين المطلق والمقيد شو نقول يعني تخير ان لم تكن هناك مرجحات فلذلك النتيجة راح تصير عندنا ماذا على رئيس الشهيد انه نقول بالتخير متى لو اخذنا باخبار التخير نقول بالتخير فيما اذا فرض لا هو السيد ما قال طرح اخبار التخير من اول لكن لو اعيد اقوله تصير التخيير لو قلنا ماذا لو لم تكن مرجحات المرجحات اثنين هناك عد الثالثة اذا تمت روايات التخيير وروايات الترجيح المتقدمة اذا تم اذا بس احنا روايات التخيير ما تمت عندنا فكيف يمكن التوفيق بينهما فقد يقال كما صاحب الكفاية قال بحمل روايات الترجيح على الاستحباب هو نقطة ونلاحظ على ذلك هذا الرد ان الامر في روايات الترجيح ارشاد علما الى الحجية فإذا إرشاد فلا معنى لحمله على الاستحباب بل المتعين الالتزام بتقييد روايات التخيير بحالة عدم وجود المرجح الرابعة النقطة الرابعة في أن هذه أخبار الترجيح الذي قالت خذ بما خالف العام او ما وافق الكتاب هل تشمل موارد الجمع العرفي ام لا موارد الجمع العرفي يعني شو موارد الجمع العرفي يعني اذا فرض على انه احد الخبرين كان اخص والثاني كان اعم مثل اجانا خبر شي يقول الربا حرام خبر ثاني يقول الربا بين الوالد والولد شنو حلال العم خاص هل روايات الترجيح تشمل هاي الصورة اللي تعارض غير مستقر يمكن الجمع العرفي فش نقول اذا تشمل نقول هذان خبران واحد عام يقول الربا حرام واحد خاص يقول بين الوالد والولد الربا ماذا حلال فما نجمع جمع عرفي لولا هاي الروايات شنو نجمع جمع عرفي نخصص شنو نخصص يعني النتيجة شنو نقول كل ربا حرام الا بين الوالد والولد لكن لأجل هاي الروايات اللي تقول خذ ما وافق الكتاب نطبقها لمن ناخذ حينئذ لمن ناخذ حينئذ بتلك الرواية العامة يعني بالعام يعني ناخذ والخاص حينئذ نطرحه النتيجة تصير كل ربا حرام حتى بين الوالد والولد فهل روايات الترجيح تشمل صورة الجمع العرفي يعني موارد التخصيص والتقييد تشمل بحيث تصير حينئذ الرادعة اذا تشمل يعني راح تصير رادعة عن من عن الجمع العرفي يعني تريد تردع تقول ايها الناس اذا جاء عام وخاص اذا تشمل والعام وافق الكتاب فخذوا بمن العام لا تخصصون العام بالخاص ارضع عن الجمع قد يقالها انها شاملة وما بعضهم يظهر منهم وهذا من الاراء العجيبة يا اخي يظهر من كلمات الشيخ الطوسي على ما ينقل الشيخ في الرسائل. في بعض الموارد يظهر منه هذا الشيء. أنا في بعض العام والخاص يقدم العام لموافقة للكتاب. نحن رواية الترجيح يراها شاملة لموارد التي ينسب إلى بعض كلمات الشيخ الطوسي، وهذا قلت من العجائب والغرائب في الحفظ الكلية تخصوص كثير رعنا البيت. وقد يقال كلا لا تشمل، وإذا لا تشمل جيب قرينة. هذا الشيخ الطوسي يقول مطلق هاي الأفضل، إذا جاءت خبران متعارضان فخذ بيما بما وافق الكتاب. فهذا مطلق يشمل حتى ال... حتى ال... حتى شنو قام الخاص اللي بيناتهم جمعات فيه. جيب لي قرينة ما يشمل. يعني احنا في مقابل الشيخ الطوسي شنو جاب للشيخ الطوسي اذا اعترض علينا؟ بعضهم اتفقه قال انا اجيب قرينة. وهي ماذا القرينة؟ ان السائل حينما يسأل الامام قاعد يفترض حيرة واقع حيرة خطية السائل، لذلك يقول له يا سيدي شو اسوي انا؟ شو اسوي انا؟ يعني حيرة موجودة عند من؟ عند السائل. والسائل لا يكون بما هو انسان عرفي، لا يكون عنده حيرة الا وين؟ الا متى؟ اذا لم يمكن الجمع العرفي، اذا لم يمكن التخصيص او التقييد. اما اذا يمكن فحيرة ما موجود عنده، فحيرة السائل بنفسها قرينة علينا على ان السائل يسأل عن خبرين ما يمكن الجمع العرفي بينهما، والا اذا يمكن حيرة ما موجودة. بعضهم بتفقى خوش قرينة حلوة ترى انصافا حلوة، لكن مع الأسف الشديد هاي القرينة مختصة ببعض الروايات. أكو بعض الروايات ما بيها السائل يسأل. إمام مباشرة يقول إذا جاءكم خبران متعارضان مباشرة، ما أن السائل يسأل حتى تبدو عليه يعني على السائل الحيرة. فلذلك السيد الشهيد رضوان الله عليه يذكر قرينة ثانية لكون هاي الروايات ما تشمل موارد الجمع العرفي. بعدين ندخل أطبق الرابعة، إن أخبار العلاج هل تشمل موارد الجمع العرفي؟ قد يقال كما نسب إلى الشيخ الطوسي هتشكيت على ما موجود في الرسائل بإطلاق لسان الروايات المذكورة، يعني لسانات لسان يا روايات مذكورة روايات ترجيح الذي يقول خذ بما وافق الكتاب أو ما خالف العام مثل كما يعني الجمع العرفي ما تصفها تكون رادعة بإطلاقها. هاي الروايات رواية ترجيح بإطلاقها رادعة عن الجمع العرفي عما يقضيه القاعدة العقلائية يعني وهو الجمع العرفي. وقد يجاب ردا على الشيخ الطوسي بأن الظاهر من أسئلة الرواة لأخبار العلاج دول الذي يسألون كونهم واقعين في حيرة بسبب التنافي الذي يجدونه بين الحديثين، ومن البعيد أن يقع الراوي بما هو إنسان عرفي في التحير مع وجود جمع عرفي لا يمكن التخصيص أو التقييد بين المتعارضين. فهذه قرينة الحيرة معنوية تصرف ظواهر هذه الأخبار إلى موارد التعارض المستقر خاصة، يعني فقط في موارد التعارض المستقر، أما موارد التعارض غير المستقر والجمع العرفي لا، طبعا ما تشمل هاي أخبار العلاج. لكن قلنا هاي القرينة فيها تأمل لأنها تختص بعض الروايات، ولذلك السيد الشهيد إيش قال؟ والصحيح كان مناسب هذا الذي بينته السيد الشهيد يبينه في الشيء لطيف ترى هذا الذي بينته. والصحيح أن يقال السيد الشهيد لا يضرب قرينة ثانية يقول أنا عندي قرينة أنه هذه الأخبار العلاج ناظر علما إلى موارد ماذا؟ تعارض المستقر. تعارض المستقر يعني شنو؟ مباين عن عموم من وجه وما ناظره. طب القرينة هو جميلة ذات بيها في الرسائل الموجودة غير الرسائل أيضا، وما ناظر هذه الروايات الى سورة وجود جماعة. شنو هي القرينة؟
القرينة انه يظهر من خلال كلام الامام اذا تعارض خبران فخذ بالموافق،
يظهر على انه المشكلة وين تكمن؟ المشكلة مشكلة الاخذ بالخبر بناء من نشأت
من جهة ان له معارض،
لا من جهة انه مخالف للكتاب. حتى لو كان مخالف للكتاب
ليس بمشكلة، نأخذ بالخبر ونخصص الكتاب.
تشوف من هاي الرواية
إذا كانت المخالفة ناشئة من، إذا كانت المشكلة ناشئة من مخالفة الكتاب،
فليش الإمام افترض تعارض الخبرين؟ ما داعي يفترض تعارض الخبرين،
سواء معارضة موجودة أو ما موجودة كان المناسب الإمام شو يقول؟ كل خبر جاءكم وكان مخالفا للكتاب فطرحوه.
فليش الإمام قال إذا تعارض؟
فيتبين أن مجرد كون الخبر مخالف للكتاب لا يضر، إنما الذي يضر ما هو؟ كون الخبر له خبر معارض. فإذا هذا اتضح، فإذا هذا اتضح حينئذ نقول
لابد نفترض النسبة بين الخبرين غير النسبة بين الخبر وبين
والكتاب،
يعني بين الخبرين لابد النسبة شو تكون؟
عموم من وجه التباين،
وبين الخبر والكتاب يا نسبة تكون
نسبة عام وخاص نطلع، لازم نجي نفترض. ليش لازم نجي نفترض؟ لأن إذا النسبة كانت بين الخبرين
نفس النسبة بين الخبر والكتاب،
يعني النسبة كانت نسبة واحدة،
فمن المناسب ماذا؟
كانت النسبة واحدة وهي نسبة الخاص والعام،
نأخذ بالخاص ونطرح ماذا؟ العام،
نعم نخصص كمان الخبر والكتاب، نخصص الكتاب
كذلك بين الخبرين. لو كانت النسبة
عموم وخصوص نأخذ بيه من بالخبر الأخر، سيظهر الراوي انتهى يا أخي لما افترض وجود خبرين متعارضين واحد من ضمن ليس أخص من الآخر، وإلا لو كان أخاف خب
كما كنا نفعل بين الخبر وبين الكتاب شو منسوي؟
لما نخصص هذا بعد واضح هذا، ولذلك مشكلة ما موجودة
خلنا نكون نخصص،
فيظهر على انه لابد ان نفرض النسبة بين الخبرين وليست عام وخاص، ولكن نفعل كما نفعل بين الخبر والكتاب، فلابد النسبة نسبة العموم من وجه، والامام فارض نسبة العموم من وجه بين الخبرين،
فقعد يظهر المرجحات في صورة
صورة كون النسبة عموم وخصوص من وجه بين الخبرين
لا عموم وخصوص مطلق، وإلا دعم الخصوص مطلق راح تصير النسبة مثل يا نسبة بين الخبر والكتاب، بين الخبر والكتاب شنو نسوي؟
نخصص معه، ولذلك مشكلة ما كانت موجودة بين الخبر والكتاب، وأنهم كانوا مناسب كذلك بين الخبر. والصحيح أن يقال إن روايات العلاج بنفسها تتضمن قرينة تدل على عدم شمولها لحالات الجمع العرفي.
شلون؟ فإن الرواية الأولى من روايات الترجيح.
الرواية الأولى شنو هي؟ عبد الرحمن ابن أبي عبد الله والذي قالت إذا تعارض، والذي إذا تذكرون أشرنا إلها في صفحة 389 88. إذا ورد عليكم حديثان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه. فيظهر المشكلة ناس أمنية من المعارضة، يعني مجرد كون الخبر مخالف الكتاب ما يظهر هذا الشيء، ناخذ بالخبر. إيه، وإلا إذا كان نفس الخبر مخالف الكتاب تظهر، كان المناسب الإمام شي يقول إذا ورد عليكم خبر مخالف للكتاب فاطرحوه. بعد ليش يصير التعارض؟ يصير التعارض يظهر على انه ماذا؟ النسبة الذي موجودة بين الخبر والكتاب غير النسبة الذي موجودة بين الخبرين. يظهر على انه ماذا؟ المشكلة ناشئة من التعارض، ولازم ان نفترض النسبة بين الخبرين غير النسبة بين الخبر، ولذا نفس النسبة ما كنا نفعله بين الخبر والكتاب وهو التخصيص ونفعله هنا. طب من اول تتضمن قرينة تدل على عدم شمول الحالات جمع العرفي، فان الرواية الاولى من رواية الترجيح ورواية عبد الرحمن قد افترضت فيها حجية الخبر المخالف للكتاب في نفسه، يعني حجة في نفسه، يعني بقطع النظر عن معارضته بحديث اخر، ولذلك صار الامام بسبب علاج التعارض بالمخالف. المهم كان عند الإمام المشكلة إذن بين خبرين متعارضين أحدهم مخالف مع الكتاب والآخر موافق معه، فتدل على أن الخبر المخالف للكتاب لو لم يكن له معارض، يعني كان وحده ويا الكتاب، لكان حجة في نفسه. وهذا يعني أن المعارضة الملحوظة بين الخبرين لا بد لها معارضة نفترضها بشكل، غير المعارضة الموجودة بين الخبر والكتاب. بين الخبر والكتاب كانت عموم مطلق، ولذلك ثم لم تكن مشكلة، الإمام ما زالت مشكلة من هالناحية. فلازم نفترض بين الخبرين، لازم بقى يتعين أن نفترض بين الخبرين منظور الإمام النسبة ماذا؟ عموم من واج، يعني المنظور خصوص نسبة العموم من واج، وبهذا تم مطلوب. وهذا يعني أن المعارضة المفروضة بين الخبرين غير المخالفة المفترضة بين الخبر والآية، وليس ذلك إلا لأن تلك المعارضة يعني بين الخبرين من التعارض، هاي الفارغة شيفة المستقر، وتلك المخالفة من التعارض غير المستقر. فإذا ثبت بين الخبرين، إمام لما راجع عالج الخبرين كان ناظر إلى الخبرين الذي ما يمكن يجمع العرف بينهما، يعني تعارض مستقر يعني من واج، وهذا هو مطلوب. الخامسة إن أخبار العباد، هاي النقطة الأخيرة، وهي أن أخبار العلاج الذي قالت خذ المخالف للعام أو خذ الموافق للكتاب، قلنا ناظر إلى يا سورة، يا سورة يا تعارض قلني بالتالي التفاح، لا تعارض قلني تعارض مستفح، لذي ما يترجى من هذا، لكن التعارض المستقر الى قسمان، قسمان الى امور من وجه وتباين كلي. فسؤالنا احنا هذا، ان هذه المرجحات تشمل لا قسم التعارض المستقر، يعني صورة كون المعارض على نحو سبعين او عموم من وجه مرجحات ثابتة، او فقط المرجحات نعملها فيها صورة، فيها صورة تبين الكل. فأفرر السؤال، هذه المرجحات اللي ذكرناها بالتالي جملة مختصة بموارد التعارض المستقر، لكن بكلا قسمه او باحد قسمه، لان التعارض المستقر كان له قسمه تباين كل عموم من وجه،
فهل تشمل كلا هذين او تشمل قطوة فقط تختص بهما بصورة التباين؟
قل لي لما الامام قال خذ بما خالف العام خذ بما وافق الكتاب، يعني ناظر الى صورة التباين كل بين الخبرين
ولا حتى اذا كان مثل عمل من وجه.
ينقل عن المرضى النائم قدس الله روحه الشريفة انه انفصل، مش قال في التفصيل، قال اذا كان المرجح مرجح سندي، مرجح السندي مثل من مرجح السندي بالمرجحات السند، مثل الفقية اصدقية، هاي مرجحات نسميها ماذا؟ السند. اذا كان من مرجحات السندي فهذه مرجحات السند تختص بصورة التباين، ما تشمل صورة من عموم وخصوص من وجه. ليش ليش ليش؟ قال لأنه في مورد العموم من وجه التعارض وين يصير؟ في مادة الاجتماع. فأنت إذا أردت أن تعمل المرجح السندي وتقدم تلك الرواية وتقول صادرة، فأنا أسأل بلحاظ مورد الاجتماع والافتراق تعمل المرجح السندي وتقدم تلك الرواية، او تعمل المرجح السندي بلحاظ من مورد الاجتماع فقط دون مورد الافتراق؟ إذا قلت في كلا الموردين، يعني أقول هذه الرواية صادرة بلحاظ مورد الاجتماع والافتراق، وتلك ليست صادرة لأن راويها ليس أوثق بلحاظ مورد الاجتماع والافتراق، هتشي سيرد عليه أنه ما دام مادة المعارضة هي مادة الاجتماع فقط، فلماذا نقول الرواية ليست صادرة بالردين افتراء؟ هناك لم تكن معارضة حتى نقول الرواية ليست صادرة. وإذا أردت أن تقول بالثاني، يعني تقول نعمل المرجح السندي بالنسبة لمن؟ لمادة الاجتماع، فنقول بالنسبة لمادة الاجتماع تلك الرواية ليست صادرة، وبالنسبة لمادة الافتراق شنو؟ صادرة. هذا تفكيك غير معقول، هي إذا صادرة صادرة بالعرض مادة الاجتماع والافتراق، إذا ليست صادرة وليست صادرة التفكيك بعد ما علمه. فلذلك المرزا النعيمي قال المرجح السند مثل الأوثقية ما يمكن إعماله بين الخبرين اللي بالنسبة بيناتهم عموم من واجه، يعني نقول ذلك الخبر ليس بصادر بالعام ماذا يشمع الافتراق بلا داعي، لأن عارضة فيما الافتراق ما موجودة، وإذا بالعام ماذا تنشمع بقى دون مادة الافتراق، هذا التفكيك غير عقلائي غير مقبول. هكذا قال المرجح فيما في المرجح السند، فإذا يختص المرجح السندي دينا بالتالي بموارد التباين الكلي، وأما إذا كان المرجح مرجح ماذا؟ مضموني، مثل من مرجح المضموني موافقة الكتاب، ترجح مضمون القضاء، فقال يمكن تطبيق هذا على موارد العموم من وجه أيضا، لأن المعارضة وين صايرة؟ في مادة الاجتماع.
والكتاب في مادة الاجتماع علما يوافق.
يوافق هذا الخبر مثلا؟
سنقدم هذا الخبر في مادة الاجتماع. نقدم هذا الخبر في مادة الاجتماع، يعني هي مادة المعارضة. نقدم فيها في مادة المعارضة، يعني في مادة الاجتماع نقدم هذا الخبر لأجل موافقة للكتاب. في مادة الاشتراك بعد ماكو معارضة. حتى نقول نقدم أو ما نقدم. فمعقول أعمال المرجح المضموني في موارد العموم من وجه، في خصوص مادة الاجتماع، مادة المعارضة. أما في المرجح السندي ما معقول أعمال المرجح السندي في عموم من وجه. ليش؟ لأجل على أنه في مادة الاجتماع ما تقدر تقول الخبر ليس بصادق في مادة الاجتماع، وفي مادة الاشتراك صادق، هذا ليس. فلذلك مناسب أصلا ما نعمل المرجحات السندية في العموم من وجه، فيختص بالترامي الكلي. أما المرجح المضمون يمكن تطبيقه حتى في العموم من وجه كما بينا. هكذا قال المبدأ، أطبق العبارة. والسيد المعلق بعد هنا الخامس، فإن أخبار العلاج هل تشمل موارد التعارض المستقر بكلا قسمه غير المستوعب اللي هو عموم من وجه، مثل حالات تعارض بين عمين من وجه، أو لا، أو نقول ما تشمل غير المستوعب، فقد تشمل ماذا؟ المستوعب، يعني تبعين الكلي. وقد نقل عن المحقق النائمي قد تصلى روحه، هنا السيد قال وقد نقل عن، ليش قال وقد نقل؟ في بقية المواضيع ما يقول نقل، الحاصل هتشبه أهنالي. كأنما هذا يا أخي المطلب الذي ذكرناه ما موجود في تقريرات المرض. السيد الكوئي حفظه الله ينقله عن المرضى النائمي نقلا شفاهيا، هذا في مجلس الدرس، الحاصل ما موجود بالتقريرات، هذا المقصود بالتالي. الجواب على ذلك بالتفصيل بين المرجحات التي ترجع على الترجيح بالحاضر السند، وتسمى المرجحات كالترجيح الأوثقية، وبين من تفصل بين ذنب وبين المرجحات المضمونية التي ترجع على الترجيح بالحاضر المضمون كالترجيح موافقة الكتاب. فاختار رحمه الله أن المرجحات السندية لا تشمل مثل الأوثقية. نقول هذا الخبر صادق من الأوثقية في صدور الخبر، نقول هذا صادق لأجل الأوثقية صادق، لا تشمل الفرض المذكور. فرض المذكور ياهو تعارض غير المستوحد، يعني عموم من وجه. ليش؟ لأن يعني تطبيقها إن كان على نحو يؤدي إلى إسقاط أحد العامين من وجه رأسين عن شنو؟ إذا الاجتماع ولا التلاقي نقول ليس بصادق ونطرحه، فهذا لا موجود لأنه لا مسوغ لإسقاطه في مادة الاشتراك ما عدم التعارض في مادة الاشتراك، ما تبع عارض حتى مسقطه. وإن كان على نحو يحافظ فيه على مادة في الاشتراك، يعني فقط مسقطه فيه نقول ليس بصادق في مادة الاجتماع، على نحو محافظ فيه على مادة الاشتراك العامة فهو مستحيل. ليش؟ لأنه يستلزم التبعيد في السند الواحد، لأن نقبل العام في مادة الاشتراك نقول صادق من الإمام، ونرد في مادة الاجتماع نقول ليس بصادق، مع أن شهده هو واحد، فلا صادر لا صادر بعد. وأما المرجحات المضمونية فللإمكان إعمالها في مادة الاجتماع فقط بلا محذور، لا بأس، ما يلزم أن نقول صدور أو غير صدور حتى يلزم محذور التكليف، ولا يلزم محذور. والحمد لله رب العالمين على هذا التوفيق. لا بأس بقراءة الفاتحة للسيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه.